فاطمة الزهراء والاثني عشر صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وإشراعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالا وليس وعودا فارغة من أطراف الاتفاق النووي. طهران تعلن أن الثلاثاء المقبل سيتم تقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال ومستوطنيه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن ما تريده إيران اليوم هو التطبيق العملي للاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا جدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق. وأضاف سماحته خلال كلمة له بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور أن العدو يركز على إخفاقاتنا ويثير حربا نفسية عبر إبرازها والتكتم على الإنجازات. وتطرق قائد الثورة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وقال أن الانتخابات في إيران فرصة كبيرة يجب أن لا نضيعها، لأنها تهيئ لتقدم البلاد وتمنع أطماع الأعداء، موضحا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل إيران من خلال اختيار الشخصية الأصلح لإدارة البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعد تنفيذ قانون البرلمان الإيراني بتقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. وقال ظريف بهذه الخطوة سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، حيث ستواصل الوكالة بعد هذا الموعد المراقبة العادية لها في إيران. ظريف أشار إلى أن إيران ما زالت في الاتفاق النووي، وبمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم تجاه إيران فلا داعي لأن تقوم إيران بإجراءات تعويضية. وحول موقف إيران الثابت والمبدئي تجاه الاتفاق النووي نتابع التقرير التالي.
أما الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني واحترام المعاهدات الدولية وعلى رأسها الاتفاق النووي، وأما التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة، سياسة لطالما اعتمدتها إيران وما تزال تؤكد الالتزام بها رغم الضغوط الأمريكية والتواطؤ الأوروبي معها. وهذا يعني أن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الأسبوع المقبل سيتم وفقا لقرار البرلمان الاستراتيجي لإنهاء الحظر الأمريكي. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أكد أن الوعود الخاوية لم تعد مجدية، وأن الجمهورية الإسلامية لن تتخذ أي خطوات إلا مقابل خطوات عملانية حقيقية. أما الرئيس حسن روحاني فشدد على رفض تغيير أي بند من الاتفاق النووي أو إضافة أي بند جديد، وأكد التزام إيران بتعهداتها وفقا لنص الاتفاق، ورفض الربط بين الاتفاق والقدرات الدفاعية لبلاده بما فيها القدرة الصاروخية وكذلك القضايا الإقليمية.
نحن على أتم الاستعداد من أجل العودة لهذا الاتفاق. بمجرد أن يتم رفع إجراءات الحظر وقامت مجموعة 5+1 بتنفيذ تعهداتها، فنحن أيضا ومن دون أي فاصلة سننفذ التزاماتنا بشكل كامل.
وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد من جهته أن طهران ما تزال ضمن الاتفاق النووي وأن كل إجراءاتها تأتي ضمن بنود الاتفاق نفسه، وقال إن رهان بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على كسب بعض الوقت والحصول على نقاط هو رهان خاسر، وشدد على ضرورة تنفيذ جميع أطراف الاتفاق لتعهداتهم. مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي أعلن أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، يعني عدم إخطار الوكالة المسبق بإنشاء أي محطات نووية جديدة في البلاد، وعدم السماح لمفتشي الوكالة بزيارة منشآتها، إضافة إلى فقرات أخرى. وكشف أيضا عن زيارة لرئيس الوكالة الدولية رافائيل ماريانو غروسي إلى طهران الأسبوع المقبل لبحث كيفية مواصلة التعاون الثنائي في ظل الإجراءات الجديدة.
دعت الخارجية الأمريكية إيران للعدول عن الخطوات المتعلقة بوكالة الطاقة الذرية، وقالت إن مسار الدبلوماسية لا يزال مطروحا مع إيران. جاء ذلك بعد أن أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل. ومن جهته قال المتحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية في إيران ستعلقان عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان صورا جوية لمواقع عسكرية إسرائيلية داخل المناطق السكنية في تواعد بالرد على تهديدات الاحتلال. جاء ذلك بعد تواعد رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بتغيير وتبديل المعادلات العسكرية مع المقاومة في لبنان وتهديده باستهداف الأماكن المدنية اللبنانية بزعم وجود مواقع عسكرية لحزب الله فيها. وقد نشر حزب الله صورا لمواقع مقر قيادة جيش الاحتلال وسط الأحياء السكنية في تل أبيب ومقرات عسكرية ومواقع رادارية وسط الأحياء السكنية. وقال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء: إن حصل عدوان وفرضتم حربا سنخوض هذه الحرب، ولكنني أقول بكل وضوح إن استهدفتم مدننا وقرانا سنستهدف مدنا وقرى لديكم. أكدت الخارجية السودانية استدعاء سفيرها لدى أثيوبيا للتشاور معه حول القضايا الناشبة بين الخرطوم أديس أبابا، وأكدت وصول السفير للخرطوم حيث جرت معه المشاورات حول القضايا بين البلدين. وفي الوقت الذي يحشد البلدان قواتهم مع الحدود، تشهد الخرطوم حراكا دبلوماسيا في إطار جهود الوساطة لحل الخلاف الحدودي بالطرق السلمية. المزيد في التقرير التالي.
استدعى السودان سفيره بالعاصمة أديس أبابا ومندوبه الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير جمال الشيخ. الاستدعاء جاء لغرض التشاور حول التوتر على الحدود مع إثيوبيا وملف سد النهضة في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين. وأوضحت الخارجية السودانية أن استدعاء السفير للتشاور هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين، وأشارت أن السفير السوداني سوف يعود إلى مقر عمله عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه. خطوة السودان هذه جاءت بعد زيادة حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة الفجقة الزراعية على حدود الدولتين، واستمرار تحشيد الجانبين الإثيوبي والسوداني لقواتهما وللسلاح الثقيل على الحدود. وفيما صدرت توجيهات من إثيوبيا لسفرائها المعتمدين بالخارج بإجراء تنويرات للدول المعتمدين لديها حول موقف بلادهم من قضايا الخلاف مع السودان، تكرر الخرطوم مجددا أن الفشقة تقع في الجانب السوداني من الحدود التي تم ترسيمها في أوائل القرن العشرين، مع التأكيد أن السودان يرغب في حل الخلافات مع إثيوبيا عبر الطرق السلمية. وتشهد الخرطوم حراكا دبلوماسيا مكثفا في إطار عروض وساطة تقودها أطراف أوروبية لتهدئة التوتر مع أديس أبابا والسعي لحل الخلاف عبر الطرق السلمية، حيث عبر ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال تطورات الوضع في القرن الإفريقي وعبر عن دعمه للحل السلمي للتوتر الحدودي بين البلدين. وفيما يخص وساطة دولة جنوب السودان ومساعيها لعقد قمة ثلاثية مع السودان وإثيوبيا، أكدت الخارجية السودانية أنه لا يوجد ما يفيد رسميا بعقد هذه القمة. المساعي الدبلوماسية لم تكلل حتى الآن بالنجاح، فالسودان متمسك بترسيم الحدود أولا قبل الدخول في أي مفاوضات، في حين تطالب أديس أبابا بعودة الجيش السوداني إلى مواقعه قبل الانتشار الأخير على الحدود.
حدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية تتمثل بتوحيد المؤسستين العسكرية والتنفيذية والمصالحة الوطنية. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أكد أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال مهلة أقصاها 10 أيام. ومن جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي المكلف ورئيس المجلس الرئاسي التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فيما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريش أكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا ومراقبة وقف إطلاق النار. هذا وأحيا الشعب الليبي ذكرى 10 سنوات على ثورة 17 من شباط فبراير التي أطاحوا فيها بنظام معمر قذافي، ويعيش الليبيون الذكرى لهذا العام بين سوء الحاضر والأمل في القادم، خاصة بعد تكوين حكومة وحدة وطنية. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
17 من شباط فبراير تاريخ غير الكثير للشعب الليبي، حيث لم يكن الليبيون استثناء عن جيرانهم التونسيين والمصريين عندما انتفضوا لإنهاء حكم معمر القذافي الذي دام أكثر من 40 عاما.
دائما نتأمل أن يعم الخير والأمن والأمان والسلام لليبيا، وهذا أكيد شعارنا حتى في الاحتفالية كرنفال السلام، وشعارنا أيضا تحت شعار من الثورة إلى الدولة، وهذا بإذن الله نطمحوا له ويطمحوا له كل الليبيين بإذن الله تعالى.
احنا الليبيين نتأملوا خير، درنا ثورة للأحسن، ولكن للسنوات الماضية للأسف كانت مريرة شوية، لكن احنا نتفائلوا خير ونحن نشبح لجيلنا هذا صغارنا وصغار صغارنا.
بعد مرور 10 سنوات من عمر فبراير يستحضر الليبيون اليوم ذكرى شرارتها، وعلى ملامحهم فرحة محفوفة بالحسرات والويلات على بلاد ضاعت بسبب الأطماع والانقسامات، وغاب عنها الاستقرار بسبب التدخلات الخارجية وجلب المرتزقة الأجانب ونزيف الدم الذي لم يتوقف خلال كل هذه السنوات.
لأن الشعب الليبي أحرر كافة أحرر الشعب الليبي بمناسبة العيد العاشر لثورة 17 فبراير.
يا ليبيا عزيز علينا وغالي، يا ليبيا تجري في دمنا ونفدوها بروحنا، ليبيا ما فيش أغلى من ليبيا.
نتأمل يتحقق أهداف ثورة 17 فبراير اللي طلعنا لخطرها من 10 سنين. طبعا طيحنا الطاغي الأول، ما نبوش يجي طاغي جديد ويديرنا نفس الشيء، وطبعا ليبيا نبوها موحدة شرق غرب جنوب، ليبيا واحدة واحدة.
تمر فبراير هذا العام وسط تطلعات وتغييرات كثيرة جعلت من الليبيين رغم السنوات المريرة التي مضت يتأملون خيرا وسلاما عقب إعلان أول حكومة وحدة وطنية.
10 سنوات مرت منذ طلاع ثورة 17 من فبراير، يأمل الليبيون أن تكون السنة 10 من عمر ثورتهم نهاية لسنوات عجاف وبداية لحلم لا مناص منه.
علق عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري على تصريحات السفير البريطاني مايكل أرون بشأن استمرار بيع بلاده الأسلحة للنظام السعودي. وأوضح العجري في تغريدة أن هذه التصريحات تؤكد أن شركات السلاح الغربية هي المحرك الخفي للحروب في المنطقة، وتابع قائلا: توقف الحروب في المنطقة يعني تهديد خزائنكم بالجفاف. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالا وليس وعودا فارغة من أطراف الاتفاق النووي. طهران تعلن أن الثلاثاء المقبل سيتم تقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تبعث برسالة مرعبة لقادة الاحتلال ومستوطنيه. لكن لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. أضواء على السينما الإيرانية، تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 11:44. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:18، وبعد ذلك تستمعون إلى منار العقول في النهج العلوي عند 12:25. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من البرنامج الذي نسعى فيه إلى تعريفكم حول مختلف الأجواء والمواضيع التي تخص السينما الإيرانية، إذ نواصل الحديث الذي بدأناه منذ عدة حلقات حول اهتمام السينما الإيرانية بالمواضيع البوليسية والجنائية، حيث نستعرض لكم عدداً آخر من الأفلام السينمائية المهمة في هذا الإطار. وسنواصل تعرفنا على نجمة من نجوم السينما في إيران، ألا وهي الممثلة كتايون رياحي. وانطلاقا من هذه الحلقة سندعوكم لمحطة حوارية مع بعض المهتمين بالسينما الإيرانية حول موضوع الحلقة، وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى مقطوعة من موسيقى فيلم خانئي دار تاريكي، أي بيت في الظلام، لسعيد سلطاني. فأهلا ومرحبا بكم. ضمن تجوالنا في الأعمال السينمائية التي شهدتها السينما الإيرانية نمر على فيلم بعنوان قرمز، أي الأحمر، والذي صنف في حقل الأفلام الجنائية والبوليسية، إخراج فريدون جيراني، عام 1998.
جاکرین
ولی باید به من قول بدی دیگه با من یه رنگ بشی. رنگ به رنگ نشی.
از فردا یه رنگ میشه. رنگ قرمز. این سند این خونه است و این خونه. بخند.
الفيلم يتطرق إلى حياة امرأة تدعى هستي، ولها من زوجها المتوفى ابنة تدعى طلا، وقد تزوجت مع شاب ثري هو ناصر ملك، والذي يعاني من مشكلة سوء الظن أو ما يسمى باضطراب الشخصية. إن زوجها الشاب ناصر لا يطيق أن يرى زوجته هستي وهي تتكلم مع الآخرين عبر الهاتف أو تقوم بالشراء في السوق، فعندها يقوم بضربها وسبها، ولذا واجهت حياته الزوجية مشاكل لأنه يقوم بضرب زوجته دوما. تستشير هستي عمها فتلجأ إلى المحكمة وتطلب الطلاق من زوجها. قاضي المحكمة بعد أن يرى مدى حب ناصر لزوجته ومن أجل التأكد من صحته النفسية يأمر بمراجعته لإجراء فحوصات نفسية، واستجابة لطلب قاضي المحكمة ومن أجل إعادة الهدوء والاستقرار تترك عملها في المستشفى كممرضة وتهتم بعمل البيت. إلا أن مشاكلها الزوجية ما زالت على أشدها. تعزم هستي على العودة إلى عملها، إلا أنها تعرف أن زوجها ناصرا قد أخذ ابنتها طلا إلى بيت والده ويريد منها أن تأتي إلى هناك لتناول طعام العشاء. هستي وبرفقة زوجين وهما من الإعلاميين اللذين تعرفت عليهما أثناء مراجعتها إلى المحكمة تعزم على الذهاب إلى بيت والد ناصر، وهي لا تدري أنها تذهب إلى كمين نصبه لها ناصر وأخته.
آجاقا من آبرو دارم، من دوست ندارم زنم خودشو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، دلش بخواد خیابون گردی کنه. آجاقا من دلم نمیخواد.
حالا که زنتون مطابق سلیقه شما رفتار نمیکنه چرا طلاقش نمیدید؟
طلاق میخواد که زنو مرد کشید.
فيلم الأحمر هو الذي أدى إلى إذاعة صيت المخرج فريدون جيراني، وقد ذاعت شهرته بالرغم من إخراجه لأفلام درامية اجتماعية أو أفلام الخوف، والتي غالبا ما تحتوي على قضايا جنائية، إلا أنه من المخرجين الذين تندرج أغلب أعماله ضمن الأفلام الجنائية. يحاول فيلم الأحمر باعتباره من الأفلام السينمائية الضخمة بعد انتصار الثورة الإسلامية أن يصور جنون الحب عندما يتحول إلى مرض نفسي يؤدي بالنهاية إلى ممارسة العنف داخل الحياة الزوجية.
برسات عقب شعور اقرار میکنم که به شوهرم ناصر ملک من به تو خیانت نکردم.
دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی.
زندگی مشترک معنیش چیه؟
حظي الفيلم بإقبال شريحة الشباب الذي استطاع أن يواجه ويكسر بعضا من التابوهات والممنوعات، سواء من ناحية إظهار مشاعر الحب أو مصادق العنف التي تشغل بال المشاهد طوال عرض الفيلم. يذكر أن الفيلم ببطولة هدية طهراني ومحمد رضا فروتان.
نجوم سينمائية.
زليخة الدراما الإيرانية لعلها تكون أكثر نجوم إيران شهرة خارج حدودها. كتايون رياحي ممثلة سينمائية إيرانية من مواليد عام 1961 للميلاد بطهران، خريجة فرع الأدب الفارسي من جامعة طهران. كانت بداية كتايون رياحي مع الكتابة للأطفال، ثم دخلت عالم السينما من فيلم المخبر وبعده فيلم الخريف. لم تكن بداية رياحي مع السينما مكللة بالنجاح، لكنها لفتت أنظار جمهور الدراما من خلال دورها المحبب للقلوب في مسلسل بيدر سالار سلطة الأب. ومنذ ذلك الحين أصبح لكتايون رياحي دقة عالية في اختيار الأدوار، فلا تظهر إلا بما يتناسب وموقعها في قلوب جمهورها. ومن تلك الأدوار دورها في مسلسل باساز بوران بعد هطول المطر، إذ حققت من خلاله نجومية أهلتها للظهور في أجمل المسلسلات وأهم الأدوار، كدورها في مسلسل الليلة العاشرة. نجوميتها في الدراما هيأت لها أفضل الظروف لعودة فاعلة إلى السينما، فعادت لتظهر في أفضل الأفلام ولأكبر المخرجين السينمائيين كفيلم سيدتي للمخرج يد الله صمدي، والعشاء الأخير للمخرج فريدون جيراني، إذ نالت به جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم الدعوة للمخرج إبراهيم حاتمي كيا. حدثت النقلة النوعية التي ينتظرها كل فنان في حياة كتايون رياحي في مسلسل يوسف الصديق للمخرج الراحل فرج الله سلحشور، فصارت زليخة الدراما الإيرانية وقررت أن تبقى في ذاكرة محبيها بتلك الشخصية، فاعتزلت التمثيل بعد أن شارفت على نهايات العقد الخامس من عمرها. تعمل كتايون رياحي اليوم في مؤسستها الخيرية كوماك، أي المساعدة، وتعكف أحيانا على كتابة رواية أو مسرحية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل إلى فيلم سينمائي جنائي آخر بعنوان إنزان حرف نميزاند، أي هذه المرأة لا تتكلم، إخراج أحمد أميني عام 2002. تتناول حكاية الفيلم جانبا من حياة امرأة تدعى إلهة. إنها فتاة ترعرعت في دار الأيتام، وإثر ظروف خاصة تتعرف على شاب تتهم فيما بعد بأنها قامت بقتله. الشاب المقتول يدعى بهروز، قتل بطعنات السكين وإلها لا تعرف ولا تتحدث عما جرى.
چه هنگام سکوت را خواهد شکست با همراهی آن که به او امید بسته است.
خجالت نمی کشید اومدی واسه اون دختر کسافت که برادر دست گل من بربر کرده رزا
جور نمیتونستم این نقشه رو متر برآورد کنم.
اینجا خیلی حاضرم به شما کمک کنم.
بس بس آن فریاد تنهایی این زن.
فیلم هذه المرأة لا تتحدث من الأفلام الدرامية الجنائية والذي احتل مساحة واسعة من اهتمامات أهل السينما في زمن عرضه، فقد كان سباقا ومبدعا في حقل الرواية. والملفت أنه في بداية كتابة الرواية أو سيناريو الفيلم تكشف المتهمة للمحامي بعضا مما جرى، إلا أن موضوع سكوت المرأة أضيف إلى سيناريو الفيلم فيما بعد.
وآخر راه آخر انتخاب.
پیشنهاد میکنم حالا که بیشتر با هم آشنا شدیم برگردیم دفتر من و بقیه حرفامون رو اونجا ادامه بدیم. چطوره؟ موافقی؟
مسئله اینه که من نمیدونم به جانوری مثل تو چه باید گفت. فقط میتونم بهت بگم که یک کمی آدم باش. اینم پول قهوه‌ت.
کتابیون ریاهی، شهاب حسینی، لاله اسکندری. این زن حرف نمیزند. فیلمی از احمد امینی.
يتم في هذا الفيلم إنزان حرف نمیزند نقد الكثير من المعضلات والأزمات المجتمعية، من الإدمان على المخدرات وبناء ناطحات السحاب، وأناس يصبحون أثرياء بين ليلة وضحاها، والفساد الأخلاقي لبعض الخواص، وفقدان الأمان في ليالي طهران، ومشاكل الأرامل في المجتمع والقتل. ينتهي الفيلم مع الاعتراف الصريح لإلها، وذلك بعد إعادة مشهد الجريمة، ويبدو أنها تتكلم أخيرا، إلا أن المشاهد يعرف ذلك من خلال الصور فحسب. لقد شارك في أداء الأدوار نجوم سينمائيون أمثال حامد بهداد، شهاب حسيني، كورو اشتهامي، وكتايون رياحي بأدائهم المميز. ننتقل بكم أيها الأحبة إلى الفقرة التالية، والتي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على مختلف المواضيع المتعلقة بالسينما، ولا سيما المحور الذي يتم الحديث عنه واستعراض نماذج سينمائية عنه، ولكن عن لسان الخبراء والمهتمين بالشؤون السينمائية. إلى المحطة التي عدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي.
أيها الأحبة، أرحب بكم وبضيف برنامج الخبير السينمائي من طهران ضيف جعفر. أستاذ، كما تعلمون أنه هناك بعد انتصار الثورة الإسلامية كثير من المسلسلات البوليسية والأفلام البوليسية التي قدمتها السينما الإيرانية. برأيكم ما هو موقع هذه المسلسلات والأفلام بالمقارنة مع الأفلام السينمائية الدولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين. الواقع في مجال السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية تناولت كثير من الأمور، خصوصا موضوع تهريب المخدرات، وكانت أفلام جذابة مشاهديها لأنها تعكس دور البوليس البطل الذي يفدي بروحه لخدمة المجتمع وقتل المجرم. وهي كانت تتناول معضلة جدا مهمة يعيش آلامها ويكابد مشاكلها أفراد الشعب. لكن مع مرور الزمن وتطور الإنتاج السينمائي أصبح الفيلم البوليسي فيلما مكلفا، وقليلا ما المنتج الإيراني الذي هو في الحالة العامة يحظر عليه نقل فيلمه إلى دول العرض السينمائي العالمية، وتوزيع فيلمه يكون محدود. فالكثير من المنتجين السينمائيين الإيرانيين في الواقع تجنبوا وابتعدوا من الفيلم البوليسي لأنه مكلف جدا. لكن القطاع العام والتلفزيون بما أنه مدعوم من قبل ميزانية الدولة بادر في إنتاج مسلسلات بوليسية جذابة وجميلة ومهمة، وفيها الكثير من المواضيع، قضية الإجرام وقضية المشاكل العائلية، ففيها البوليس الملموس الواقعي الذي يعيش هموم مجتمعه ويواجه الجريمة والمجرمين. ونالت إعجاب الكثير من المشاهدين داخل إيران وخارجها لأنها دبلجت للغات أخرى أيضا. من حيث المضمون هناك فرق كبير ومهم بين السينما البوليسية الإيرانية والسينما البوليسية العالمية، فارق جدا مهم من حيث المحتوى والشخصية. البوليس في السينما العالمية عادة ما يكون شخص بطل مخالف للبطل الأول في الفيلم، البطل الإيجابي والبطل المصلح. البطل في السينما العالمية شخصية البوليس عادة ما يكون شخص مخالف وشخص لا يستطيع تحقيق العدالة بالصورة التي يتمناها المشاهد المتابع، فهو دائما يواجه البطل في الفيلم شخص إلا الله السامع غبي يواجه البطل ومكروه. لكن في السينما الإيرانية البطل البوليس شخص إيجابي وشخص محبوب وشخص هو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة في صفة الفيلم.
نعم، وكذلك المسلسلات وقليل من الأفلام التي تفضلت بها تبين الواقع الذي يعيشه المجتمع والمؤامرات التي تحاك ضد الثورة الإسلامية أو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم، هناك مسلسلات أنتجت في الجانب الأمني أيضا، يعني هي تصبحين تقولين أنها بوليسية أمنية مكافحة الإرهاب الأمني الذي حاول أعداء الثورة إيجاده كمسلسل تعبير مقلوب لحلم أنتجه فريدون جيراني، كان يناقش حتى الموضوع فيلم أو مسلسل كان بوليسيا أمنيا مخابراتيا.
هذه المسلسلات والأفلام أيضا شاركت في المهرجانات السينمائية العالمية أستاذ لي،
يعني هي
حصلت على جوائز. مثلا
أفلام البوليسية في السينما الواقعية الإيرانية نعم نالت جوائز وحققت نجاحات سينمائية كفيلم متر 6.5. هذا الفيلم كان فيلم من الأفلام البوليسية، لكن في مدرسة الواقعية الجديدة التي هي يتبناها مخرجون كثيرون في إيران، فيلم يعكس قضية اجتماعية جدا واقعية وملموسة، والبوليس فيها شخص جدا ملموس بحيث أن الناس كانوا عندما يرونه لا يرون بطل خارق بل يرون بطل يعاني من قضايا إنسانية ويريد إزالتها من خلال شخصيته البوليسية.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا.
الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المحطة، وهذه عودة إلى حضراتكم من جديد. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، نواصل لحضراتكم التعريف بفيلم سينمائي آخر تم إدراجه في حقل الأفلام الجنائية البوليسية، وهو فيلم الحكم إخراج مسعود كيميائي عام 2005. يتطرق الفيلم إلى أجواء حكم أصدرته المحكمة وينبغي تنفيذه، فإذا أصبح هناك أي تأخير أو تساهل أو تغافل عن تنفيذ الحكم سيصدر حكم آخر بحق مسبب التأخير. يشير الفيلم إلى حقيقة أن الذين يعيشون بين مطرقة الأموال وسندان المعاملات المادية بالتالي سيضطرون إلى استصدار الحكم على بعضهم البعض. محسن وفروزندا شابان يحب بعضهما الآخر، إلا أن محسنا يفضل اختيار الدم والسلاح والمال. يعتقد مخرج الفيلم أن فيلمه جاء تكملة لأعماله السينمائية الماضية والتي بحسب تعبيره ظلت في الظلام ولم تجد النور. يرى المخرج أن الحياة مفعمة بالأحكام، من مواقف الحب إلى الموت، من الهواء العليل إلى الجروح التي تحملها القلوب والأبدان. يقوم بأداء دور رضا الممثل عزة الله انتظامي، وهو يعتقد أن الإنسان يمتلك رأس مال كبيرا جدا وهو مدى شهامته واستعداده للموت، فبإمكان الإنسان لا يكون في هذه الدنيا عندما يقبل على مواجهة العار والمذلة، فالموت هو الذي يوصل الإنسان إلى الكمال. يبدأ كل شيء منذ اللحظة الأولى من الفيلم، وتحديدا في إشارة بداية الفيلم، لتكون بمثابة حكم يكشف عن حقيقة مجموعة ما، وهي دليل يزيل الستار عن بداية الفيلم التي تأسس عليها الفيلم، حيث يرى بعض النقاد أن شارة بداية الفيلم دلالة إلى الطبيعة الاصطناعية التي يسير عليها خط رواية الفيلم. بعبارة أخرى، فإن شارة البداية لدى الفيلم تقدم نوعا من المعلومات المتقدمة عما سيجري داخل الفيلم، الأمر الذي يتم إثباته في انتهاء الفيلم. إن الحفاظ على الهيكلية العامة للفيلم ضمن خط رواية السيناريو يعد أكبر ميزة لهذا الفيلم بحسب النقاد السينمائيين. بحسب بعض الناقدين، فإن المخرج مسعود كيميائي من المخرجين الذين تعلم إنتاج الأفلام السينمائية الجنائية من السينما الأمريكية، حيث يمكن أن يجد المتابع لمسات واضحة لنمط الأفلام الأمريكية في أعماله، مثل فيلم سورب، والذي يعد من أفضل الأفلام الجنائية في تاريخ السينما الإيرانية.
أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، نستمع إلى موسيقى بيت في الظلام للمخرج سعيد سلطاني، بإيضاحات يقدمها لنا الزميل محمد الخاقاني.
بيت في الظلام مسلسل حوى في طيات أحداثه الكثير من عناصر الشد، ما بين إثارة إحساس الفضول في كشف الحقيقة المغيبة في صفحات الماضي، والرعب من قادم الأيام، خصوصا وأن المؤامرات تحاك على قدم وساق من قبل الشخصيات المحيطة ببطلة القصة، البنت البختيارية التي تريد كشف حقيقة ماضيها. موسيقى الفيلم التي ألفها سعيد أنصاري جمعت ما بين موسيقى الأوركسترا ونغم الآلات التقليدية والغناء الشعبي لتكون خير ناقل للأحاسيس التي تجتمع في أجواء المسلسل. نستمع معكم إلى دقائق من موسيقى مسلسل بيت في الظلام.
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم أيها الأكارم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. وسؤالنا فيه هو: ما هي أهمية المعرفة الدينية في حياة الإنسان؟
نبحث معا عن إجابته في مناري الهداية، آيات الذكر الحكيم، وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. تابعونا على بركة الله.
نبدأ بالآية الكريمة، فنجدها تصرح بأن المعرفة الدينية هي نعمة إلهية بها نبلغ الكمال وننجو من الضلال. قال تبارك وتعالى في الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فالمعرفة الدينية نور يفتح عيني الإنسان على حقائق الوجود وتسير به على الصراط المستقيم، أي بها النجاة من عمى الغواية. قال تبارك وتعالى في الآية 16 من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟
وقال عز وجل في الآية 19 من سورة الرعد أيضا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العقل السليم يدرك ضرورة الحصول على المعرفة الدينية، كما تؤكد ذلك آيات أخرى كقوله تعالى في الآية 9 من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
ويقول جل جلاله في الآية 50 من سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وفي الآية الأخيرة إشارة لطيفة إلى أن التفكر السليم يهدي الإنسان إلى أن نجاته وفلاحه وصلاحه في المعرفة الدينية المعبر عنها بالوحي الإلهي.
مستمعين الأفاضل، أما الأحاديث الشريفة فهي تفصل بركات الحصول على المعرفة الدينية، فهي مفتاح الفوز بخير الدنيا والآخرة، كما يصرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث رواه عنه أئمة عترته عليهم السلام منقول في كتاب روضة الواعظين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما علمت أن الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم، وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل.
وقال وصيه المرتضى عليه السلام كما في كتاب تحف العقول في وصيته لكميل بن زياد: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المعرفة تجعل كل حركات الإنسان بالاتجاه السليم وبما يخدمه في دنياه وأخراه. ولذلك قال عليه السلام في إحدى حكمه المروية في كتاب الغرر: العلم أصل كل خير.
وبالمقابل فإن الإنسان يدفع عن نفسه الشر ببركة معرفته الدينية، وبها ينجو من الغفلة وتضييع عمره بالبطالة. روي في كتاب تحف العقول عن مولانا إمامنا الباقر عليه السلام قال: ادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز على خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ.
وعن إنقاذ المعرفة الدينية للإنسان من تضييع عمره يقول إمامنا الباقر في الحديث المروي عنه في كتاب المحاسن، قال عليه السلام: أغد عالما أو متعلما، وإياك أن تكون لاهيا متلذذا. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كما في كنز الفوائد: أغد عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتعطب. وبالمعرفة الدينية يحصل الإنسان على الحياة الطيبة معنويا وماديا، كما يبين ذلك إمامنا جعفر الصادق عليه السلام كما في الحديث المروي عنه في أمال الشيخ الصدوق، قال عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، لأن العلم حياة القلوب وقوة الأبدان من الضعف، بالعلم يطاع الله ويعبد.
إذن ملخص الجواب الذي نحصل من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بشأن سؤال هذه الحلقة عن أهمية المعرفة الدينية هو أن في المعرفة الدينية خير الإنسان وصلاحه ماديا ومعنويا وفلاحه في الدنيا والآخرة.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من هذا البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
للفقير وللأمير والكل يسبح لربه.